أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصفات الثبوتية الذاتية، الصفة السابعة والثامنة، الأزلية والأبدية. مصطلح الأزلي ومصطلح الأبدي في علم الكلام والعقائد، يراد في الأزلي بمعنى الذي لم يسبق بعدم، الموجود الذي لم يكن معدوما فوجد، يسمى أن وجوده وجودا أزليا خلافا للإنسان. فإن الإنسان الذي عمره 50 سنة كان قبل 50 سنة ليس موجودا، فيقال إذا هذا موجود غير أزلي. الأزلي هو الذي لم يسبق بالعدم أصلا. أما مصطلح الأبدي بمعنى الذي لن يعدم، فالله سبحانه وتعالى يتصف بالأزلية والأبدية. أما أنه أزلي، فلأنه سبحانه وتعالى لم يكن معدوما فوجد، بل لم يطرأ عليه العدم أصلا. وأما أنه أبدي فلأنه لم يعدم، فهو موجود وخالد سبحانه وتعالى. مصطلح الأزلية ومصطلح الأبدية يجمعهما عنوان السرمدية. فإذا قيل أن الله سبحانه وتعالى سرمدي، بمعنى أنه أزلي وأبدي، أي لم يسبق بعدم ولن يعدم سبحانه وتعالى. أو بعبارة المؤلف، قل أن الأزلي هو ما لا بداية له، لأن الذي له بداية بمعنى له نقطة انطلاقه. فإذا قيل أن الإنسان بدايته في السنة الأولى من الهجرة، إذن قبل السنة الأولى لم يكن موجودا. والأبدي هو الذي لا نهاية لوجوده، فلو قيل نهاية الإنسان في السنة الثانية من الهجرة، إذا معنى ذلك أنه في السنة الثالثة لم يكن موجودا، فلا بداية له، إشارة إلى أنه لم يسبق بعدم، ولا نهاية له، إشارة إلى أنه لم يعدم. قال الأزلي هو ما لا بداية له، لأن الذي له بداية قبل بدايته يكون معدوما. والأبدي هو ما لا نهاية له، لأن الذي له نهاية بعد نهايته يكون معدوما. ويطلق على الأزلي في الاصطلاح الكلامي، أي في علم الكلام، القديم لاستغراقه في القدم، بمعنى لم يسبق بعدم. وعلى الأبدي الباقي، والسرمدية هي الجامعة لكلا الوصفين. فالسرمدي هو القديم الأزلي الباقي الأبدي.
هو في الصلاح المتكلمين أيضا.
يبقى الكلام فيما هو الدليل العقلي الذي يثبت أزلية الحق سبحانه وتعالى وأبديته جل وعلا. ذكر المتكلمون في علم الكلام أمرا مهما، وهو أن بعض الصفات يمكن إثباتها من خلال نفس إثبات مبدأ واجب الوجود. نحن أثبتنا مبدأ واجب الوجود وأن هناك موجودا هو واجب الوجود لا يحتاج إلى علة في وجوده. هناك بعض الصفات لا نحتاج إلى دليل مستقل غير دليل نفس إثبات مبدأ واجب الوجود، بمعنى بمجرد أن نثبت مبدأ واجب الوجود نثبت جملة من الصفات. من جملة هذه الصفات التي يكفي أن نتوجه إلى مبدأ واجب الوجود لإثباتها صفة الأبدية والأزلية. ما هو وجه الملازمة بين الاعتقاد بواجب الوجود وبين الاعتقاد بأنه أزلي؟ وما هو وجه الملازمة بين الاعتقاد بواجب الوجود وبين الاعتقاد بأنه أزلي؟ أما وجه الملازمة بين الاعتقاد بواجب الوجود والاعتقاد بالأزلية، لأن أزلية واجب الوجود ماذا تعني؟ أزلية واجب الوجود تعني أنه لم يسبق بعدم، والمفروض أن واجب الوجود هو الوجود الذي يكون وجوده عين ذاته، أي وجوده لا يفتقر إلى علة توجده. فلو كان واجب الوجود فلو كان واجب الوجود ليس أزليا، معناه أنه كان معدوما، فإذا كان معدوما إذا يحتاج إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود، وإذا احتاج إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود هذا ينافي كونه واجبا وجود، لأن واجب الوجود لا يحتاج إلى علة. إذن بمجرد أننا نؤمن بأن هناك وجودا وموجودا واجب الوجود لا بد أننا نؤمن أنه لم يكن مسبوقا بعدم، أنه أزلي قديم، لأنه لو لم يكن أزليا ولم يكن قديما بأن كان مسبوقا بعدم إذن لاحتاج إلى علة تخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. واحتياج واجب الوجود إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود ينافي كونه واجبا وجود. إذن عرفنا وجه الملازمة بين واجب الوجود وبين أزليته، لأنه لو لم يكن أزليا فهذا خلف أن يكون واجبا وجود. الفقرة الثانية، ما هو وجه الملازمة بين واجب الوجود وبين الأبدية، بمعنى أنه لن يعدم؟ لأننا لو فرضنا أن واجب الوجود يعدم، متى يكون الشيء معدوما؟ إذا وجد الشيء متى يعدم؟ إنما يطرأ العدم على الوجود بعد وجوده إذا ثبت العلة. مثلا إذا وجدت العلة وجد المعلول، متى ينتفي المعلول؟ إذا انتفت العلة. فإذا وجدت علة الإنسان وجد، وإذا انتفت علة الإنسان انتفى وجود الإنسان. فمعنى ذلك أننا لو قلنا أن واجب الوجود يمكن أن يعدم بعد فترة زمانية، معنى ذلك أنه انتفت علته، وإذا انتفت علته معناه أنه احتاج إلى علة، أي كان له علة وتلك العلة قد انتفت، وإذا احتاج إلى علة انتفى كونه واجبا وجود. إذا لو قلنا أن واجب الوجود يبرأ عليه العدم ويمكن أن يعدم، معناه أن له علة، تلك العلة انتفت فلذلك عدم، وهذا ينافي كونه واجب الوجود. إذا واجب الوجود لا بد أن يكون لا علة له، ومقتضى أنه لا علة له أنه لم يطرأ عليه العدم. قال والخالق تعالى متفق بالأزلية والأبدية لأنه واجب الوجود، فلا يكون مسبوقا بالعدم، لأنه لو كان مسبوقا بالعدم لاحتاج إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود، وهذا ينافي أن يكون واجب الوجود، فهو أزلي ولا ملحوقا بالعدم، يعني يمكن أن يطرأ عليه العدم ويعدم، فهو أبدي. وإن شئت قل لو كان الوجود معطى له تعالى لكانت له بداية تخرجه من العدم إلى الوجود، وأيضا إذا كان معطى له يكون مسلوبا عن، وأيضا إذا كان الوجود معطى له يكون مسلوبا عنه فتكون له نهاية. متى يكون مسلوبا عنه الوجود؟ عند انتفاء العلة، مع أنه تعالى واجب الوجود، بمعنى أن ذاته بما هي تقتضي الوجود، أي أن وجوده نابع من ذاته وذاته عين وجوده، من دون أن يكون الوجود مفاضا عليها على ذات واجب الوجود، وحينئذ لا تكون له بداية فيكون أزليا، كما لا تكون له نهاية فيكون أبديا، أي أزليا وأبديا. وأما وصفه تعالى بالقدم والبقاء فالمراد منه عدم المسبوقية والملحوقية بالعدم من دون لحاظ الظروف الزمانية الماضية والآتية. فإذا قيل قديم ليس معنى ذلك أنه في الزمان الماضي، لأنه سبحانه وتعالى لا يحده لا الزمان ولا المكان جل تعالى، لأنه تعالى منزه عنها، إذ كيف يكون من خلق الزمان وأجراه في الوجود مقيدا به. هذه الصفات الثمان هي أبرز الصفات الثبوتية الذاتية التي درج المتكلمون على ذكرها، وهي لا تنحصر فيها، بل الله تعالى متصف بكل كمال ذاتي. وفيما يلي نشرع بالبحث في القسم الثاني من الصفات الثبوتية، وهو الصفات الثبوتية الفعلية التي تنتزع من ملاحظة الفاعل، ونستعرض فيه أهمها وهي ثلاث. كلامكم في تشويش بعد الدرس. قال وهي ثلاث: الإرادة والكلام والحكمة. ويترتب على صفة الحكمة مباحث عديدة مهمة، نستعرض أربعا منها، وهي الحسن والقبح العقليان، والعدل وتعلل أفعاله تعالى بالغايات واختيار الإنسان. الكلام فعلا في أول صفة ثبوتية فعلية، وهي صفة الإرادة. الإرادة. نحن ذكرنا ضابطتين في الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. الضابطة الأولى أن كل صفة يتصف بها الحق ولا يتصف بضدها فهي صفة ذات، كصفة العلم. لا يقال الله يعلم ولا يعلم، لا يقال الله حي وغير حي، لا يقال الله قادر وليس بقادر. فصفة العلم والحياة والأبدية والأزلية والقدرة كلها صفات ذات، لأنه لا يتصف بها وبضدها. بينما الرازقية هي صفة فعل، هي صفة فعل، يقال رزق فلان ولم يرزق فلان. صفة الإرادة هي صفة فعل، لأنه يقال أراد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، يريد ولا يريد، فيتصف به، فيتصف الحق سبحانه وتعالى بها وبضدها. يريد من الإنسان كذا ولا يريد منه كذا، فهي صفة فعلين. ولكنه كيف تكون صفة فعل بناء على الضابطة الثانية؟ الضابطة الثانية قلنا كل صفة أدركها العقل من خلال ملاحظة نفس الذات دون الحاجة إلى ملاحظة شيء آخر غير الذات فهي صفة ذات كصفة العلم. نفس مثلا صفة الأزلية، لاحظوا نفس ذات واجب الوجود يدرك العقل أنه أزلي أبدي، فالأزلية والبدء، فالأزلية والأبدية أدركها العقل من خلال ملاحظة نفس ذات واجب الوجود. بينما صفة الرازقية، صفة الرازقية العقل يدركها إذا لاحظ الذات وفعل الذات وهو الرزق، قال هو رازق. إذا لاحظ الذات ولاحظ الفعل وهو الخلق، يقال هو خالق. فهذا ما يعبر عنه بصفة الفعل، وتقدم بيانه عند أول مبحث الصفات. صفة الإرادة إذا قيل أنها من الصفات الذاتية، بمعنى أن نفس الذات تكون كافية لانتزاع صفة الإرادة وإدراك الإرادة دون ملاحظة الفعل، يعني دون ملاحظة المراد. أما إذا قيل أنها صفة فعل، يعني نلاحظ الذات ونلاحظ المراد، فيقال هو مريد، فتكون صفة فاعل. وقع الكلام الشديد والطويل بين المتكلمين أنفسهم وبين الفلاسفة أنفسهم، هل أن الإرادة من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ وحتى علماء الإمامية أنفسهم اختلفوا، المتقدمون منهم والمتأخرون، من كون صفة الإرادة صفة فعل أو صفة ذات. المصنف يذهب إلى أن الإرادة من الصفات الفعلية، وحتى العلامة الطباطبائي صاحب الميزان خلافا للشيخ السبحاني في الإلهيات يذهب إلى أنها من الصفات الذاتية. كلام طويل عريض بينهم. مرجع اختلاف تحديد صفة الإرادة أنها من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية يرجع الاختلاف الى اختلافهم في بيان حقيقة الإرادة الإلهية. لا اتصاف بأن الله يتصف بالإرادة، ما معنى اتصافه سبحانه وتعالى بالإرادة؟ إذن تحديد أن الإرادة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية يرجع إلى اختلاف في بيان معنى حقيقة الإرادة الإلهية وأنها ماذا تفعل. قال: الإرادة من صفاته سبحانه، والمريد من أسمائه. وقبل البحث في حقيقة الإرادة الإلهية نقدم بحثا ضروريا في حقيقة الإرادة على نحو الإطلاق. الإرادة كيفية نفسانية وجدانية، كيفية بمعنى حالة من الحالات النفسانية، كحالة الحب، كحالة العشق، كحالة الخوف، حالة نفسانية يدركها العقل بالوجدان. فوجدان كل إنسان يدرك أنه يتصف بأنه يريد، كسائر الوجدانيات مثل اللذة والألم والخوف والحب. وقد وقع الخلاف في بيان حقيقة الإرادة، فذهب العلماء في ذلك مذاهب شتى. المذهب الأول، وهو الذي نسب إلى المعتزلة، أن الإرادة تعني اعتقاد النفع، وأن الكراهة تعني اعتقاد الضرر. فإذا قيل الإنسان يتصف بالإرادة بمعنى أنه يعتقد بوجود نفع يترتب على هذا الفعل، أو يعتقد بوجود مفسدة تترتب على هذا الفعل. فإذا اعتقد الإنسان بأن في شرب الخمر مفسدة، اعتقاده بوجود مفسدة ومضرة تترتب على شرب الخمر هي إرادته. واعتقاده بأن في إطاعة الوالدين مصلحة ونفع هي إرادته. فالإرادة لا تخرج عن حيز اعتقاده بوجود نفع في الفعل أو بوجود وعد، والكراهة بمعنى اعتقاده بوجود ضرر. أشكل على هذا المعنى بأنه مخالف للوجدان. مجرد الاعتقاد الذي هو العلم لا يعني وجود الإرادة، بدليل أن الإنسان قد يعتقد بوجود نفع في الفعل مع ذلك لا يريده. مثلا الإنسان المريض ألا يعتقد في أن شرب الدواء نفع لمرضه، نفع لحالته الجسدية، مع ذلك هو لا يريد الدواء. فحصل عنده علم واعتقاد بوجود نفع في شرب الدواء، مع ذلك لم يرد شربه. إذا مجرد الاعتقاد بوجود نفع لا يعني تحقق الإرادة، بدليل أن الإنسان يقول سأفعل إن أراد الله، لكن لا يقول سأفعل إن علم من علم الله، سأفعل بمشيئة الله، أو سأفعل إذا شاء الله، ولا يقول سأفعل إذا علم الله. هذا دليل على أن الاعتقاد شيء والإرادة شيء آخر. يمكن أن يتحقق اعتقاد بوجود النافع، الإنسان يعتقد بأن طلب العلم فيه نفع، مع ذلك الإنسان لا يريد طلب العلم. إذن مجرد وجود اعتقاد، الإنسان يعتقد بأن في تناول المخدرات ضرر، مع ذلك لا تحصل عنده كراهة، بل يذهب ويشرب ويفعل ويتناول المخدرات والعياذ بالله. إذا مجرد الاعتقاد لا يعني وجودا إرادة. قال: الإرادة هي اعتقاد النفع والكراهة هي اعتقاد الضرر. فالإرادة على هذا القول ليس شيئا سوى العلم والاعتقاد بالمنفعة الموجودة في الفعل المراد كشرب الدواء كالصلاة وما شابه ذلك، كما أن الكراهة هي نفس العلم بالمفسدة والمضرة الموجودة فيه أي في الفعل المراد كشرب الخمر وما شابه ذلك، ولكنه تعريف ناقص. فإن ندرك وجدانا، هذا هو الإشكال على هذا التعريف، أن علمنا بالمنفعة الموجودة في أمر ما شيء كعلمنا بوجود منفعة في شرب الدواء، وإرادتنا له شيء آخر، فالإرادة غير العلم. وكذلك علمنا بالمفسدة الموجودة في أمر ما شيء، وكراهتنا له شيء آخر، بل الإرادة والكراهة شيئان وراء العلم بالمنفعة والعلم بالمفسدة. يعني الإرادة شيء يغاير العلم، فكيف نفسرها أي نفسر الإرادة والكراهة بهما أي بالاعتقاد والعلم بالنفع والاعتقاد بوجود ضرر؟ ويدلنا على ذلك أن قد نعلم بالمنفعة الموجودة في فعل ما كالدواء كطلب العلم، ومع ذلك لا نريد لغاية من الغاية، لا أريد شرب الدواء مثلا لأنه مر مع أنني أعتقد بوجود منفعة، لكن بسبب أنه مر أو بسبب أن هذا الدواء كان من منتجا من دولة مثلا تحارب الإسلام أنا لا أريده. المعنى الثاني الذي ذكر لحقيقة الإرادة أن الإرادة تعني وجود الشوق، والشوق من الحالات النفسانية التي تترتب على الاعتقاد بوجود منفعة في الفعل المراد. بمعنى إذا الإنسان علم بأن هناك منفعة في شرب الدواء، إذا حصل اعتقاد بوجود منفعة في الفعل وهو شرب الدواء، هنا بعد لم تتحقق الإرادة، يحدث عند الإنسان اشتياق إلى شرب الدواء، أو إذا علم الإنسان بأن هناك ماء في الخارج واعتقد بوجود نفع في شرب الماء وهو لرفع الحقد، يحدث عنده شوق نحو شرب الماء، شوق نفساني، النفس تشتاق إلى شرب الماء، تشتاق إلى طلب العلم، تشتاق إلى شرب الدواء. هذا الاشتياق هو الإرادة. شوق الإنسان، اشتياقه النفساني إلى شرب الدواء الذي اعتقد بوجود منفعة، هذا نفس الشوق هو الإرادة. هذا التعريف أيضا أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه مخالف للوجدان، بدليل أن الإنسان قد يعتقد بوجود نفع في الفعل المراد، مثلا الإنسان المريض، ألا يعتقد الإنسان المريض بأن في الدواء في شرب الدواء منفعة تعود إليه؟ لا شك أنه يعتقد ويشتاق إلى شربه نتيجة أن الدواء سوف يرفع مرضه، سوف يشفى ويتعافى، مع ذلك أحيانا يقول لا أريد أن أشرب. مع أنه يحدث عنده شوق تجاه شرب الدواء إلا أنه لا يشرب بسبب مرورته مثلا. إذن مجرد حصول شوق عند الإنسان لا يؤدي إلى وجود الإيران. كم من الأشياء يساق الإنسان إلى فعلها؟ أليس الإنسان بحسب قواه الحيوانية الشهوانية يساق إلى فعل الحرام؟ مع ذلك لا يفعل، لا يريد، لاعتقاده بأنها حرام. إذا مجرد وجود شوق عند الإنسان لا يعني وجود الإرادة، فالشوق شيء والإرادة شيء آخر. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الإرادة لو فسرت بهذا المعنى أنها هي الشوق النفساني، هذا لازمه أن تحدث انفعالات نفسانية عند الإنسان، بمعنى أن الإنسان يرى ويعتقد بوجود دواء في الخارج، ثم يعتقد أن في شرب الدواء منفعة تعود إليه، ثم تحدث انفعالات في داخل نفسه بحيث يشتاق إلى شربه. فهناك إذن وجود انفعالات نفسانية داخل أعماق نفس الإنسان تدعوه إلى شرب الدواء ويشتاق، والشوق حالة نفسانية انفعالية يتفاعل مع ما يتفاعل، تتفاعل النفس مع الخارج فيحدث ذلك الاشتياق. هذا المعنى إذا كان منطبقا بالنسبة إلى الإنسان لا ينطبق بالنسبة على الله سبحانه وتعالى. لا يقال أن الله تنفعل نفسه، لأن الانفعالات لا تختص إلا بالأمور الممكنة. أما إذا كان الواجب سبحانه وتعالى بسيطا فلا يقال أن نفسه تنفعل مع الغير. إذن لازم تعريف الإرادة بالشوق النفساني، لازم ذلك أن الإرادة الإلهية عبارة عن انفعالات نفسانية، وهذا لا يمكن أن يقبل. قال الإرادة هي الشوق النفساني الحاصل بعد اعتقاد النفس، وهذا التفسير ناقص أيضا، فإن الإرادة أمر آخر وراء الشوق النفساني، يعني الإرادة شيء والشوق شيء آخر. ألا ترى أن الإنسان المتقي قد يعلم بالنفع الموجود في فعل ما ثم يشتاق إلى فعله ومع ذلك كله لا يريده لأنه حرام؟ التفسير الثالث للإرادة أن تفسر الإرادة بمعنى العزم والتصميم الجازم على الفاعل، بمعنى أن الإنسان عندما يتصور الفعل، أي يتصور شرب الماء ويعتقد، هذا أولا، وثانيا ويعتقد بوجود منفعة تترتب على شرب الماء، بأن شرب الماء فيه منفعة، هذا ثانيا، وثالثا يحدث عنده شوق نحو شرب الماء. الآن بعد لم تتحقق الإرادة، إذا تصور الفعل ثم حصل عنده اعتقاد بوجود منفعة تترتب على الفعل، ثم يتولد من ذلك الاعتقاد اشتياق نفساني نحو الفعل، ثم بعد ذلك يحصل بعد حدوث الاشتياق عزم وتصميم على القيام بالفعل. نفس العزم والتصميم هو معنى الإرادة. ولهذا قيل الإنسان إذا أراد أن يحقق الإرادة الخارج عليه أن يتصور الفعل ثم يصدق بوجود فائدة تترتب على الفعل، ثم يتولد الاشتياق نتيجة التصديق بالفائدة، ثم يحدث عنده عزيمة وإرادة على القيام بالفعل نتيجة ذلك الاشتياق. فالعزيمة هي الإرادة. أما إذا حدث اشتياق دون عزيمة فلا يقال تتحقق الإرادة. مجرد وجود اشتياق إلى شرب الدواء هذا ليس إرادة. الإرادة بأنه ينبعث عن الشوق عزم وتصميم لشرب الدواء. العزم والتصميم هو الإرادة. وهذا معنى قبل من بعض المتكلمين أن الإرادة بمعنى العزم والتصميم الجازم على القيام بالفعل. ومتى يأتي العزم؟ بعد حدوث الاشتياق تجاه الفعل المراد. قال الإرادة هي العزم والتصميم الجازم على الفعل. وهذا هو أقرب المعاني في تفسير الإرادة، وذلك لأن الفاعل يمر بحالات متعددة قبل أن يقدم على أي فعل. ما هي هذه الحالات المتعددة؟ أولا يتصور الفعل وهو شرب الماء، ثم يعتقد بوجود فائدة وهي أن الماء يرفع العطش، ثم يشتاق، ثم بعد ذلك تأتي الإرادة ألا وهي العزم والتصميم نحو شرب الماء. آخرها إرادته له أي للفعل، بمعنى عزمه القاطع وإجماع رأيه على إيجاد الفعل. بيان ذلك إن الفاعل يفكر ابتداء أولا بالفعل، يفكر بمعنى يتصور الفعل ويتصور منافعه ومضاره، فربما يقع في حيرة وتردد إذا تنافست المرغبات والدوافع الذاتية والموانع الخارجية، بأن كان هناك صراعا بين سلطان النفس المطمئنة وسلطان النفس الأمارة، ولكن قد ترجح لديه كثة منافعه ومرغباته فيحصل في نفسه شوق أولي لإيقاعه، أن يشتاق إلى أن يقع الفعل، ثم قد يتعاظم هذا الشوق ويتأكد، يعني يصل الشوق إلى مرحلة بعبارة المحقق الناهيني يستتبع تحريك عضلاته، يصل الشوق إلى حد يحرك عضلات الإنسان. ومعنى حرك تحريك عضلات الإنسان أي أن يحدث عنده عزم وتصميم وإرادة نحو القيام بالفعل. فإذا تم ذلك وحدث الشوق الأكيد، أما الشوق الضعيف لا يوجب العزم والتصميم، يصمم ويعزم على الفعل، وعندها يقال إنه أراد إيقاع ذلك الفعل فيوقعه. هذا المعنى أشكل عليه بالإشكال الثاني الذي ذكرناه في المعنى الثاني. قلنا أن هذا المعنى قد ينطبق على الإنسان لكنه لا ينطبق على الله. لا يقال أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد فعليه أن يتصور الفعل، وعليه أن يصدق بوجود المنفعة، ثم تشتاق نفسه، ثم بعد الاشتياق يحدث عنده عزم وتصميم. لا يقال أن الله يشتاق إلى الفعل بمعنى تحدث عنده انفعالات وتفكير وتصورات، هذا كله لا يناسب مقام ذات واجب الوجود المجرد عن كل نقص واحتياج وحدوث وتجدد وتأثر وانفعالات وما شابه ذلك. نعم، بعض المعتزلة قال بالثاني، الثالث حتى بعض الإمامية قال به. هنا إذا قارنا بين هذه المعاني لتفسير حقيقة الإرادة ماذا نجد؟ نجد بناء على تفسير الإرادة بأنها العلم والاعتقاد بالنفع أن الإرادة تكون من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية، من الصفات الذاتية لأنها ترجع إلى العلم، والعلم من الصفات الذاتية، فبناء على التفسير الأول تكون الإرادة من الصفات الذاتية. وكذلك حتى لو فسرت بمعنى الشوق تكون من الصفات الذاتية. أما إذا فسرت الإرادة بمعنى التصميم والعزيمة على القيام بالفعل، هنا تكون من الصفات الفعلية، لأننا نلاحظ الذات ونلاحظ تصميمها على القيام بالفعل، فلا بد أن نلاحظ الفعل، وأن الذات حصلت عندها عزيمة على تحقيقه أو لم تحدث عندها عزيمة على تحقيقه. فبناء على التفسير الثالث للإرادة تكون الإرادة من الصفات الفعلية، لأننا نلاحظ الذات وتصميمها على القيام بالفعل، فلا بد أن نلاحظ الفعل. وإذا لاحظنا الذات والفعل هنا تكون الصفة، أي صفة الإرادة، من الصفات الفعلية. إذا لو أرجعنا الإرادة إلى صفة العلم تكون صفة ذاتية، ولو أرجعنا صفة الإرادة إلى أنها بمعنى التصميم الجازم للقيام بالعمل أو بالفعل تكون صفة فعلية. وهذا معنى ما قاله المصنف أن اختلافهم في أن الإرادة من صفة الفعل أو من صفة الذات يرجع إلى اختلافهم في بيان حقيقة معنى الإرادة. قال: حقيقة الإرادة الإلهية. طبعا جميع هذه المعاني لا تخلو عن إشكال، أما المعنى الأول والمعنى الثاني فلأنه لا يصح إرجاع الإرادة إلى صفة العلم، فالعلم شيء والإرادة شيء آخر. وأما المعنى الثالث لا يناسب مقام الذات الإلهية، لأن فيه تصور فعل واعتقاد وشوق وانفعالات نفسانية، وهذا لا يناسب ذات واجب الوجود. إذا جميع هذه الصفات لا تخلو عن إشكال. قال: ولهذا بعضهم قال أساسا نتيجة هذه الإشكالات وهروبا عن هذه الإشكالات نقول أن الإرادة صفة فعل وليس صفة ذات، وإذا كانت صفة فعل لا يلزم من ذلك أن يسند النقص والتأثر والانفعال إلى حقيقة ذات واجب الوجود. وقد وقفت على التفاسير التي ذكرت للإرادة، ومن الواضح استحالة تفسير إرادته سبحانه وتعالى بشيء منها. لماذا؟ لأنها جميعها لا تخلو من تفكير وانفعال وتأثر وتردد واشتياق وجذب، وهي كلها مستلزمة لوجود النقص والحدوث والتجدد والتأثر والانفعال في الذات الإلهية الواجبة، وهو محال. ومن هنا انبروا إلى تصريح الإرادة في الذات الإلهية وتفسيرها تفسيرا يكون منزها عن وصمة النقصان وهذه الانفعالات، وخاليا عن شوب الانفعالات النفسانية. فظهر في هذا المجال مسلكان مشهوران، أحدهما يقول إنها من صفات الذات بناء على تفسير الإرادة بأنها علمه بالنظام الأصلح، فأرجعت الإرادة إلى صفة العلم. والثاني يقول هي من صفات الفاعل بناء على أن إرادته سبحانه وتعالى تعني فعله وإيجاده، نفس فعله هو إرادته. إرادته سبحانه وتعالى بمعنى علمه بالنظام الأصلح، بيانه يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. يرى أنها صفة ذات بمعنى وصفة فعل بمعنى. Thank you.